بسم الأب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. تحل علينا بركته ونعمته من الآن وإلى الأبد أمين. بنكمل مع بعض دراستنا في رسالة أفسس، ودرسنا الأسبوع اللي فات النص الأول من الأصحاح الأول، ووقفنا عند عدد 14. وبسرعة كده هرجع معاكم، الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن الجزء الأول وهو تسبيحة ثلاثية، من الأعداد 3 إلى 14 عبارة عن تسبيحة ثلاثية. ونراجع مع بعض التقسيمة دي، التسبيحة الثلاثية دي قسمنا الجزء لثلاث أجزاء، وقلنا إن الأعداد من 3 إلى 14 في رسالة أفسس الأصحاح الأول أطول عبارة في الكتاب المقدس، وبتقسم لنا الجزء ده على ثلاث أجزاء. بيكلمنا عن الآب والابن والروح القدس، أو بيكلمنا عن خطة الله لينا منذ الأزل وفي الزمن الحاضر وفي المستقبل. وقلنا في الأب في الأزل كانت خطة ربنا ليه إن هو اختارنا، وبناء على اختياره ده دعانا للتبني، دعانا أبناء. في الحاضر في شخص السيد المسيح ادانا الفداء وغفران الخطايا. واخيرا لما اتكلمنا عن مستقبلنا الجميل قلنا ان في المستقبل مدينا ميراث ابدي. نكمل النهارده من عدد 15، وهنشوف صلاه ثلاثيه برضو، صلاه ليمنحنا الله روح الحكمة والإعلان والاستنارة. من عدد 15، وهاخد معاكم برضو لغاية عدد 19 لأنه مشترك بين الجزئين اللي احنا نتكلم فيهم. لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم، ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوتي. في العدد 15 و16، لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم، ذاكرا إياكم في صلواتي. زي ما احنا عارفين أن دي آخر رسالة بندرس فيها من رسائل السجن، يعني معلمنا بولس الرسول كاتب الرسالة دي وهو في السجن. في الأصحاح ده في العددين دول بيكلمنا إن هو بيصلي وهو في السجن. مش غريب على إنسان مؤمن، إنسان بيعرف ربنا، إن هو يصلي وهو في الضيقة. بس الغريب هنا، يعني ما أعرفش، أنا هتكلم عن ضعفي. لو أنا في ضيقة أو في مشكلة أو في مرض أو في سجن، هصلي ربنا أقول له إيه؟ شيل عني. بالضبط، أشكرك. هقول له شيل عني، ساعدني، اسندني، قويني. لكن علشان أصلي من أجل الآخرين ومن أجل نموهم الروحي وأبقى فرحان بإني أسمع سيرتهم وأشكرهم أو أمدحهم على نموهم الروحي، ده مستوى تاني خالص. بيقول لهم لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع، يعني هو قاعد في السجن بتاعه، ودي رابع رسالة بنتكلم عنها، وهو بيتابع ولاده في كل حتة، وكل ما يبعت حد ولا حد يجي له من هناك، أخبار الكنيسة إيه؟ أخبار القديسين اللي في الكنيسة دي إيه؟ أطمني عليهم، عندهم مشاكل، عندهم أي حاجة؟ قاعد يسمع أخبار ولاده، يتابعهم، يفتقدهم رغم قيوده، ويفرح بيهم وهو في سجنه. وبيقول لهم سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين. جميع القديسين هنا من اللي بيتكلم على المؤمنين في أورشليم. اليهود في أورشليم كانوا فقراء وكانت حالتهم مادية تعبانة، والمؤمنين والقديسين في أفسس كانوا أغنياء. كانت مشهورة مدينة أفسس بأنها مدينة تجارية كبيرة جدا، وكانت مشهورة بتجارة الذهب والفضة، ودايما تجارة الذهب والفضة مربحة جدا. فهم من محبتهم لإخواتهم كانوا بيبعتوا لهم عطايا وبيبعتوا لهم تقديمات، فهو بيشكرهم على التقديمات والعطايا اللي هم قدموها لإخواتهم، وبيشكرهم وبيصلي لهم في كل صلواتهم. كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. الآية دي عميقة جدا، وفيها نقط لاهوتية عميقة. مش ما هيش حصة لاهوت، لكن أنا هحاول أفك الآية شوية ببساطة معاكم ونعرف إيه اللي موجود فيها. هقسم الآية دي على ثلاث أجزاء عايز أتكلم فيها. الأول هنتكلم على إله ربنا يسوع المسيح، ونشوف يعني إيه إله ربنا يسوع المسيح. بعد كده هنتكلم على أبو المجد، بعد كده نتكلم على روح الحكمة والإعلان في معرفته. أول حاجة إله ربنا يسوع المسيح، علشان الكلمة دي ممكن الناس تسيء استخدامها اللي من بره الكنيسة، ويقول لك أهو بيقول إله يسوع المسيح، يعني هو في درجة أقل أو مش على نفس درجة الله، لأنه بيقول إله ربنا يسوع المسيح. طيب، الجزء الأول اللي احنا درسناه الأسبوع اللي فات بيوضح فيه جدا القديس بولس الرسول، عشان كده ما ينفعش ان احنا ناخد آية من النص. بيوضح مركز المسيح وصفاته الإلهية العالية جدا على كل المراحل، في الأزل وفي الحاضر وفي الأبد في المستقبل. لأنه بيقول في الأزل في المسيح اختارنا فيه ودعانا للتبني، وبه كل الأشياء قد خلقت. في الزمن الحاضر حصل به الفداء والغفران، وفي المستقبل سيجمع الله كل شيء ما في السماوات وعلى الأرض، هنجلها دلوقتي في شخص ربنا يسوع المسيح. فإن كان في الآية دي بولس الرسول رفع الله إلى مستوى إله ربنا يسوع المسيح، فهو رفعه لمستواه الإلهي في الأبوة، الله الآب والابن والروح القدس، وقنوم الآب وقنوم الابن وقنوم الروح القدس. فالعلاقة بين الله الآب والابن الله الآب بسبب التجسد. عشان كده برضو أحيانا خدوا بالكم أن الكلام نصه اللي بيتقال مش غلط. في ناس تيجي تقول لك أهو يبقى هو إنسان، إحنا ما بننكرش ناسوت السيد المسيح، ناسوته كامل ولاهوته كامل، وناسوته لم يفارق لاهوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. فهو هنا بسبب التجسد والتأنس الذي دخله ربنا يسوع المسيح، أخذ جسد كامل وصار بشر مثلنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها، بالتالي دخل البشرية كمخلوق وهو الإله في نفس الوقت المنزه عن الخليقة. فكان التعبير اللي بيقوله معلمنا بولس الرسول ده صحيح بسبب وضع السيد المسيح في التجسد في الجسد بس. وهو نفسه في إنجيل معلمنا يوحنا الأصحاح 20 لما بعد القيامة قال لهم لم أصعد بعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، واتكلمنا عنها برضو الآية دي في المرة اللي فاتت، إن هو لما قال أبي وأبيكم ما قالش أبينا، وقال إلهي وإلهكم ما قالش إلهنا. ليه قال أبي وأبيكم؟ ما هوش كان بيحاول زي ما في العربي بنقول بلاغة واختيار في الكلمات علشان تطلع الصيرة صيغة حلوة مبالغة. لا لا لا، هي ليها معنى لاهوتي عميق. أبي الله الآب بالنسبة للمسيح أبوته بالحق، لأن هو أبو ربنا يسوع المسيح، أبوته لينا زي ما قلنا المرة اللي فاتت بالتبني. إحنا أخذنا الحق ده، حق أخذناه لما ربنا ادهلنا بالتبني، لكن المسيح ابن الله بالحقيقة ده حقه أزلي سرمد، من ليس لا بداية له ولا نهاية له. فهو أبي، أبي اللي بين السيئ بين المسيح وبين الله. خدوا بالكم علشان الكلام ما تتلخبطوش، غير أبي لما أنا أصلي وأقول أبانا لازم في السماوات تختلف تماما، أبي عن أبيكم، وإلهي لأن هو في الذات الإلهية لكن إحنا متبنيين فيه، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد. تعالوا نخش على الجزء الثاني اللي هو أبو المجد. نفس اللقب ده اللي بيقوله في أعمال 7:2 إله المجد، وفي كرونسوس الأولى 2 رب المجد. طيب ليه نسب المجد لله بالأبوة؟ لأن السيد المسيح نفسه هو مجد الآب. في عبرانيين 1:3 بيقول الذي وهو بهاء مجده، بهاء مجد الله ورسم جوهره. يبقى السيد المسيح مجد الله الآب، الصورة اللي احنا شفناها بعنينا، من رآني فقد رأى الآب، وفيه يستعلن كل مجد الآب زي ما في كرونسوس 2:4 مجد الله في وجه يسوع المسيح. فإذا كان مجد الله هو شخص ربنا ومخلصنا وفدينا يسوع المسيح، لما أقول أبو المجد يعني أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. ثالث جزء وهعدي عليها بسرعة لأن ما عندناش الوقت أن احنا ندخل في موضوع الروح القدس، ده موضوع كبير محتاج له أكتر من مرة عشان أتكلم فيه، لكن أنا هدي لكم بعض الصفات الكتابية والخصائص اللي بيتكلم فيها عن الروح القدس. هنا بيقول لهم روح الحكمة والإعلان في معرفته. بيصلي معلمنا بولس الرسول لأولاده في أفسس أن ربنا يديهم موهبة، يديهم عطية، يديهم هبة من عنده اللي هي روح الحكمة والإعلان في معرفته. زي ما قلنا رسالة كلوسي ورسالة أفسس بتكلمنا عن سر المسيح وسر المسيح من جهة الكنيسة. فعشان هو بيتكلم في أسرار، ما أقدرش أنا بجسدي المعتم وما أقدرش أنا بقدراتي البشرية أفهم حاجات أعلى مني. فهو قبل ما يقول أي حاجة، قبل ما يخش في أعماق، بيقول لهم أنا بطلب من ربنا يديكم الروح القدس في صفة إيه؟ روح الحكمة والإعلان في معرفته. من غير الروح القدس اللي هيديكم الحكمة والإعلان عشان تقدروا تفهموا سر المسيح. بعض الصفات أو الخصائص بسرعة اللي موجودة في الكتاب عن الروح القدس، وأنا حطتها لكم وحطها لكم بنعمة ربنا إن شاء الله على الويب سايت بكرة، فتقدروا ترجعوا كل صفحة حطت لكم تحتيها الكروس ريفرنس الآية بتاعتها، تقدروا تعرفوا بالتفصيل بنتكلم عنه. تكلم عنه روح الوداعة، روح القداسة، روح التبني المضاد لروح العبودية، روح القوة والمحبة والنصح المضاد لروح الفشل، روح حياة من الله، روح الله الروح الذي من الله المضاد لروح العالم، روح الحق المضاد لروح الضلال، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، روح الإيمان، روح النعمة، روح النبوة، وأخيراً اللي بيتكلمنا عنه هنا روح الحكمة والإعلان. مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غناء مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. الصلاة الثلاثية اللي بيقدمها لنا هنا بيقول لتعلموا، أول حاجة تعلموا ما هو رجاء دعوتكم، تاني حاجة ما هو غنى ميراثه في القديسين، تالت حاجة ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين. ما هو رجاء دعوتكم؟ علشان نبقى ثابتين ونعرف إحنا مدعوين لإيه، دي اللي اتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات من عدد 3-5 اللي هو اختارنا فيه في المسيح قبل تأسيس العالم وسبق فعياننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. إيه غنى مجد ميراثه في القديسين؟ ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض اللي أخذناها في عدد 10، وعظمت قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات، اللي هنتكلم عليها حالا في عدد 19-20، وهنشوف مدى قوة القيامة ومعناها في حياتنا. تفضل. جايين لك. دي خاصة بالقيامة. والأفعال اليونانية المستخدمة في عمل شدة قوته بيسترس قوي على الحتة دي، مش عايز أسبق نفسي. الأول طلب لهم إيه؟ إن ربنا يديهم روح الحكمة والفهم عشان يقدروا يفهموا الحاجات اللي ربنا بيكشفها لهم. وبعد كده بيقول لهم مستنيرة عيون أذهانكم، كأن دي وجهين أو جزئين للموضوع. موهبة عطية الروح القدس دي عطية من عند ربنا بيديها للإنسان علشان بيها يقدر ياخد استنارة الروح القدس ويقدر يفهم أسرار الله. ده الجزء اللي من ناحية ربنا. في كمان جزء من ناحيتنا إحنا، مستنيرة عيون أذهانكم. مستنيرة عيون أذهانكم، بدون الاستنارة، استنارة العين الداخلية، استنارة عين القلب، جزء ده من ناحيتي لما أنا أبقى ثابت في المسيح، لما ببقى عايش معاه على طول، لما ببقى بلهج في كلمته، لما ببقى بحافظ على حواسي وعايش حياة القداسة في المسيح، بنقي نفسي وبنقي قلبي وبجهز الإناء الخزفي ده لاستقبال النعمة. على قد ما أنا بجهز نفسي وقد ما بطلب منه أن هو يكشف لي، أنا بهيئ نفسي كمان من ناحيتي. هو عايز يديني بالنعمة وأنا بالإيمان بمد إيدي علشان أخذ منه. عيون عيون أذهانكم غير عيون الجسد الظاهرية. عيون الجسد الظاهرية بتعمل إيه؟ بتشوف الحاجات اللي قدامها. والعين بتشوف إزاي؟ العين بتشوف عن طريق النور. لو العين لو احنا قاعدين دلوقتي في الكنيسة وما فيش نور، الدنيا قطعت مش هنشوف حاجة، لأن انعكاس النور على العينين هو اللي بيوقف على القرنية، هو اللي بيخلينا نشوف الصورة قدامنا. كمان عيون أذهاننا، السيد المسيح هو نور العالم، فاللي مش عايش في المسيح واللي مش عايش في محبة المسيح عايش في الظلم. عشان كده قال اللي مش بيحب أخوه فهو في الظلمة، عايش في الظلمة. من غير المحبة أنت عايش في الظلمة، وأنت عايش في الظلمة ما تشوفش. مش بس عيون الجسد أو العيون المادية بتشوف المنظر الظاهري، لكن والعيون الداخلية أو عيون الذهن بتشوف عمل الله وأمور الله العجيبة في حياتنا. كمان البروسيس بتاع الاثنين العكس تماما. العين البشرية بتعمل ايه؟ بتشوف صورة، ولما بتشوف حد انا قدرت اشوف صورة انسان قدامي، الصورة بتتكون قدامي، بعد ما بشوف الصورة ببتدي ادرك دي صورة شخص، رجل، امرأة، شجرة، كرسي، عربية، whatever. ببتدي أعمل processing للصورة دي وrecognize إيه الصورة دي بتعبر عن إيه، فبتعرف عليها، وبعد كده ببتدي أحتفظ بيها. أنا قابلت جون فعرفت إن الصورة دي أنا كل ما هشوف خلاص اتخزنت في الميموري بتاعتي إن ده جون. أول ما هشوف هعرف إن ده جون. عيون الذهن بقى العكس، مش بتشوف الصورة الأول، بتدرك الأول، بتدرك عمل الله وبتدرك عمل الخلاص اللي عمله فينا. لما بتدرك عمل الله بتبتدي تريكوجنايز العمل ده وبتدي تكون ليه الصورة بعد ما تتعرف على أعمال الخلاص وأعمال ربنا. فهو بعد ما طلب لهم عطية الروح القدس طلب لهم كمان الاستنارة الداخلية. في فرق زي ما فهمنا دلوقتي بين استنارة الروح القدس واستنارة عيون الذهن واستنارة القلب، لتعلموا ما هو رجاء دعوتكم وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. دي الغاية النهائية من عمل الروح، الحكمة والإعلان والاستنارة اللي استنارة عيوننا، إن احنا نتعرف على المواهب العظمى اللي ربنا ادها لنا من خلال أعمال الفداء. تعلموا ما هو رجاء دعوتكم، لما أبص ألاقي إن أنا عايش، لو أنا عايش بدون هدف بيبقى الحياة ملهاش معنى. إيه اللي يخليني أعيش مع المسيح؟ إيه اللي يخليني بأسلوب العالم أمنع نفسي عن دي أو أمنع نفسي عن دي وأضبط نفسي في دي وأضبط نفسي في دي، لولا أن أنا شايف حاجة غالية قوي أبعد من الزمن وأكبر من المنظور أنا بص عليه. إيه الحاجة البعيدة دي؟ إيه هو رجاء دعوتنا؟ إن إحنا هنبقى في المسيح وهيبقى لينا ميراث أبدي وهيبقى لينا حياة أبدية معاه. وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين؟ خدوا بالكم، معلش نرجع لها تاني دي. قال ما هو غنى مجد ميراثه، واخدين بالكم الحاجة الغريبة في الحتة دي إيه؟ إيه الغريب في ما هو غنى مجد ميراثه في القديسين؟ بالظبط، ما قالش مجد غنى ميراثه للقديسين، مش غنى مجد ميراثه، ده مجد غنى ميراثه في القديسين. يعني مين الميراث؟ احنا ميراث. زي ما زمان كان شعب الله هو نصيب الرب، هو ميراثه، فاحنا كمان دلوقتي في عهد النعمه زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، دخل الامم مع اليهود المؤمنين، واحنا الاثنين بقينا نصيب الرب وبقينا احنا ميراثه. وزي ما قلنا المره اللي فاتت احنا هنبقى واقفين قدامه طول الابديه، حطتنا قدامه الحاجه الحلوه التحفه الجميله. احنا مش مقدرين قيمه نفسنا في عينين ربنا شكلها قد ايه، غلاوتنا قدام عينيه قد ايه، ان هو حطتنا قدامه احنا غنى ميراثه، واحنا هو فرحان بينا ان احنا نصيبه اللي هنبقى معاه في السماء. هنخش بقى على الجزء الاخير اللي هي اسرار الله التي صنعها في المسيح يسوع لاجلنا، من 19 لغايه اخر الاصحاح. وما هي عظمه قدرته الفائقه نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شده قوته الذي عمله في المسيح اذ اقامه من الاموات واجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسه وسلطان وقوه وسياده وكل اسم يسمى، ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل ايضا، واخضع كل شيء تحت قدميه واياه جعل راسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماوات. عمل شدة قوته دي ما أقدرش أفصلها عن عمل قوة القيامة. قبل ما ادخل على القيامة هنرجع بسرعة قوة القيامة وترتيب الإعلانات والأحداث في خطة الله الأزلية الأبدية. أول حاجة قلنا الاختيار قبل تأسيس العالم في شخص المسيح. ثانيا بناء على هذا الاختيار كان التبني في المسيح اللي على أساسه قام الاختيار. ثالث حاجة، إنسان وقع غلط، الصورة اتلخبطت الجميلة اللي ربنا عملها، فجه الفداء اللي أجراه المسيح عشان ينقلنا من الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. رابعا، مغفرة الخطايا بدم يسوع، غطانا بدمه ودفع الثمن كامل عن كل خطايانا. خامسا، إعلان مشيئة الله إن هو هيجمع كل شيء، ودي هنجلها بالتفصيل حالا، في المسيح ما في السماوات وما على الأرض. ستة، الأول اليهود نالوا نصيبهم لما آمنوا بالمسيح، فنالوا نصيبهم من الميراث السماوي، وبعديها الأمم أخذوا نفس النصيب بعد إيمانهم، نالوا هذه النعمة ونوال ختم الروح القدس اللي هو تكلمنا عنه المرة اللي فاتت، عربون الميراث. سابع حاجة، بيصلي إن هو ربنا يمنحنا روح الحكمة والإعلان في معرفته، عشان الحاجتين اللي قلنا عليهم نعرف ما هو رجاء دعوته بالمجد وغنى ميراث الله في القديسين. قوة القيامة، حتى من الناحية يعني مع الفارق، لما نقارن روحيات بأرضيات، خلوا دايما في بالكم ان في فرق كبير جدا بين مقارنة الماديات بالروحيات. زمان في الحرب العالمية الثانية رموا قنبلة ذرية على مدينتين اسمها هيروشيما وناجازاكي. القنبلة الذرية دي عبارة عن تفكيك أو تفتيت للذر، اللي هي عنصر من عناصر تكوين المادة. يعني بالبلدي كده من غير ما نخش في فيزيكس، أنا مش أستاذ في الفيزيكس ولا حاجة، كأن احنا الذرة دي لما قسمناها وكسرناها وفتتناها يعني إيه؟ موتناها. من تفتيت الذرة ده حصل انفجار دمر مدينتين، ولقيوا بعد كده إن قوة الانفجار دي خلت صور الناس والأشجار اتطبعت على الجدران وعلى الصخور وعلى الجبال وعلى الأرض بقوة انشطار الذرة اللي حصل. فإذا كانت قوة من المادة اللي اتكسرت وماتت بالشكل ده، ودي المادة اللي متكون منها كل العناصر، يبقى إيه القوة اللي جمعت العناصر دي مع بعض علشان تديها حياة؟ بالتأكيد قوة أكبر بكتير من قوة الموت والتفتيت والتكسير. حتى من الناحية العلمية، لما درسوا الكفن بتاع تورينو لقوا أن صورة السيد المسيح اللي انطبعت على الكفن المقدس هي نفس فكرة اللي حصلت في الذرة، إن فيه قوة هائلة انطلقت من هذا الجسد علشان تنطبع على القماش وتطبع الصورة. المهم، الحكاية الطويلة العريضة اللي أنا بقولها دي كلها عشان أوريكم إن هي بس لمحة من قوة الله في الخلق وقوته في إقامة هذا الجسد الميت. طب وبعد ما أقام الجسد الميت ده، مش بس أقام المسيح وزي ما هندرس مع بعض في الأصحاح الجاي، وأقامنا معه في السماويات وأجلسنا معه، فأنا أقدر بشيء من الفهم البسيط أدرك ما هذه القوة اللي محطوطة فيا من خلال السيد المسيح. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لأعرفه وقوة قيامته متشبها بموته لعلي أبلغ لقيامة الأموات. خدوا بالكم أن الكلام اللي احنا عمالين نتدرج فيه ده اختبر معلمنا بولس الرسول خبرة عملية، ان هو شاف النور ده وهو طالع على دمشق، ظهر ليه السيد المسيح بنور اكثر لمعانا من الشمس، وبعد كده هو اتاخد للسماء الثالثة وشاف مناظر وحاجات لا يسوغ لإنسان ان يتكلم بيها. فهو بيتكلم على نور اشرق في حياته، غير حياته تماما، وبيتكلم على قوة هو عايشها ومختبرها، وبيقول لأولاده بطلب من ربنا يديكم الحكمة، بطلب منكم ان انتم تكونوا مستعدين عشان عينيكم تنور. ده مش بس كده، ده انتم مسنودين سندة جامدة قوي بقوة القيامة اللي العالم ما يعرفهاش ولا يعرف ايه معناها. فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. هاخدها كده من الآخر، في المستقبل أيضا، يعني احنا كمان لما نروح السماء ممكن نشوف قوات سمائية معرفناش عنها ومسمعناش عنها هنا. لما بيقول فوق رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر بل في المستقبل أيضا، احنا من دراستنا السابقة في باقي الرسائل عرفنا ان كان فيه هرطقات الغنوثية والفلسفات اليونانية اللي نادوا بقوات خارقة، واللي نادوا بعبادة الملائكة، واللي نادوا بوسيط بين الله والإنسان، ونادوا بحاجات كتيرة جدا، وان ملائكة اشتركت في الخلق، وكان في فلسفات كتيرة جدا. فهو عايز يقول لهم ان الله الذي خلق كل شيء وفيه كل الأشياء تكونت بقوة حكمته هو فوق وقعد يسملهم. ما فيش حاجة اسمها أعلى منه، لا رياسات ولا سلطان ولا قوة ولا سيادة. قعد يسملهم شوية من المسميات اللي هم بيستخدموها، وبرضه علشان يبقى لو صح التعبير في السيف سايد، لحسن تطلع بعدية هرطقات تانية وبدع تانية وكل اسم يسمى. ما فيش أعلى منه، هو الكل في الكل، وهو فوق الكل، وهو رأس الكنيسة، وهو رأس الجسد. وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. إحنا لغاية دلوقتي زي معلمنا بولس الرسول بيقول على إننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. ناس كثيرة جدا بترفض ربنا، ناس بترفض حتى تسمع اسمه، ما تتكلموش عنه، ما تجيبيش سيرته، تكلم في أي حاجة، تكلم في الخطية، تكلم في الشر، تكلم في كل حاجة تخطر على بالك، تكلم في أعياد وفي أديان وفي كل حاجة إلا هو، يتكهربوا ويزعلوا ويتضايق. طب أنتم ضايقكم من إيه؟ بس like it or not، believe it or not، في لحظة في طرفة عين، سواء إن كنا رقدنا بالجسد أو إذا كانت في النهاية لما يجي ويخطفنا ليه، كل ده هيتغير، محد أمامه يستد كل فم، وكل شيء هيخضع تحت قدميه. قبل ما أكمل أنا عايز أقرأ معاكم جزء من سفر الرؤيا أصحاح 19، بيكلمنا عن المشهد ده في السماء شكله إيه في النهاية. في حد هنا مش بيعرف يقرأ عربي؟ كله بيعرف يقرأ عربي؟ طيب نسويتش للعربي عشان تبقى الخط كبير بالنسبة لكم. في رؤية 19 بيقول: وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا: هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا، لأن أحكامه حق وعادلة، إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. إخواتنا اللي بيستشهدوا، أبونا اللي لسه سمعين عنه في بني سويف اللي طلعوا وراه ودبحوه بالسكينة في وسط الشارع، هيدانوا. كلام الكتاب ما فيش كلمة منه هتقع، لأن أحكامه حق معادلة، إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها وانتقم ليد عبيده من يدها. وقالوا ثانية: هللويا، ودخانها يصعد إلى أبد الأبدين. وخر 24 شيخا والأربعة الحيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين: أمين، هللويا. 24 شيخ اللي بيمثلوا البشرية كلها ربنا قعدهم على كراسي لأنه دعانا كهنة وملوكا لله أبي. إحنا كهنة وملوك لله الآب، ده كلام الكتاب، ده مش كلامي. رغم كل المجد والكرامة والعروش والتيجان، أول ما وقف قدام العرش العظيم وأول ما شافوا رب المجد عملوا إيه؟ طرحوا تيجانهم وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين أمين ألليلويا. وخرج من العرش صوت قائلا سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفين الصغار والكبار. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلين هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. تعالوا نكمل جزء كمان من الأصحاح اللي بعده، أصحاح 20 والجزء الأخير من أصحاح 20 من عدد 11. ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. الأرض والسماء هتهرب من قدام وجه السيد. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت الأسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة. فاكرين لما التلاميذ رجعوا فرحانين بنشفي أمراض بنعمل معجزات بنعمل، لما انتوا فرحانين ان انتوا بتعملوا له حاجات خارقة للطبيعة، افرحوا بالأحرى ان أسماءكم قد كتبت في سفر الحياة. ادي سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. سلم البحر الأموات الذين فيه، سلم الموت والهوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله. عشان الموضة اللي طالعة الناس تقول بعد الموت ما فيش حاجة، حتى اللي هيموت سواء في الحريق أو في الغريق أو كلوا حيوانات مفترسة، كل دول هيجمعهم ويقومهم وكل واحد هيتان بحسب أعماله. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني. نرجع لموضوعنا، أخضع كل شيء تحت قدمي. فاكرين لما درسنا السبع درجات اللي في كولوسي بتاع التواضع السيد، ان هو وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. هو قبل ان هو يخلي بنفسه من المجد، قبل ان هو ياخد اللي لينا ويدينا اللي ليه. ولما قبل ده كله ومات علشان يفدينا وقام من الاموات، رجع لمكانه على يمين عرش الله. ويمين عرش الله ده مش مكان فعلي، ده معنى مركز القوة والعظمة. رجع لمكانه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. هو رأس الكنيسة وهو كمان الرأس على كل شيء في السماء وعلى الأرض لينا. يعني هو رأس لينا، دي القوة بتاعتنا، الرأس بتاعنا فوق كل شيء، فوق للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. كتير جدا اتكلمنا عن حتة الجسد الواحد، ويمكن شرحناها عملي لما درسنا خيمة الاجتماع قد ايه ان احنا مربوطين مع بعض بالروح القدس وبنعمة ربنا، ان احنا بنقوم مع بعض زي ما شفنا النموذج بتاع الخيمة، البناء الداخلي بتاعها اللي هو احنا كلنا هيكل لله، كلنا ساندين بعض، كلنا جسد واحد، كلنا في محبة مترابطين علشان نسند بعض. يعني اهم شيء اللي بيميزنا عن العالم، وبهذا يعرف العالم انكم تلاميذي ان كان كنتوا ايه بتصلوا، كان لكم حب بعض بعضكم لبعض. فبالحب ده الجسد الواحد، لو رجلك وجعتك هتعالجيها ولا لو ايدك وجعتك هتعالجيها؟ الاثنين. تفتكري وانت مثلا واقفه في المطبخ ولا وانت بتشتغل في الشغل، ايدك تفتخر على رجلك تقول اصل انت ما بتعرفيش تطبخي، اصل انت ما بتعرفيش تكتبي؟ طب ما هو لولا الرجل اللي وصلتك للمكان الشغل ولا اللي وصلتك لمكان المطبخ اللي انت بتشتغل فيه دي ليها عمل ودي ليها عمل. عشان كده ربنا ادى كل واحد حسب ما اداله من نعمة ومن موهبة. علشان كلنا، انا بحب دايما اشدد على النقطة دي يا جماعة، لان احنا مختلفين للبنيان مش للاختلاف، ولان احنا حاربع. ده الجمال بتاع الجسد الواحد، ان احنا مختلفين عشان بنكمل بعض ومحتاجين لبعض. انا من غيركم ما اقدرش اعمل حاجة، وكلنا محتاجين لبعض عشان نكمل بعض، وكل واحد ربنا مديله موهبة معينة. كنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. مين الذي يملأ الكل في الكل؟ طب وإيه ملء الذي يملأ؟ مين ملء الذي يملأ؟ إحنا كل واحد فينا، إحنا الملء. مش إحنا جسده وهو الرأس؟ هو بيملانا وإحنا فيه واحد. فإحنا بقولها بمنتهى الخشوع والاحترام والتحفظ، إحنا بنملأ هذا الجسد. هي دي خطته، هي دي تحفته، هي دي سره. إحنا بنتكلم دلوقتي في سر الكنيسة التي هي جسده. فأنا وحضرتك 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 وكل واحد فينا، إحنا كلنا أعضاء هذا الجسد، بنملأ هذا الجسد. بنملأ مين؟ بنملأ اللي بيملانا، بنملأ هذا الجسد اللي منه احنا الاول اتملينا. صعبة شوية؟ هو كله صعب. انا بعترف قدامكم لتاني مرة، لما ابتديت ادرس في الرسالة دي، عارفين
أنا يوسف لومس يعقوب أبو جول، أهلا وسهلا، صيدلي زيك برضو. نعم؟ لا صيدلي. من أنت بيت مهندس؟ جول الله. أنا بقول إن الرسالة دي كتبها بولس الرسول سنة 59 أواخر، يعني قرب 60، لكنيسة أفسس، ودي كانت أكبر كنيسة موجودة في آسيا. تقريباً لي 30 كان مؤسسها، وكان بيفتقدها عن طريق السجن. كنيسة أفسس كان فيها الأمم واليهود. اليهود جايين بثقافة العبرانيين العالية، والأمم جايين بثقافة الأفسسيين، لأنهم كانوا بيعبدوا الإله أرطميس، واللي هو الفلسفة اليونانية. فهو بيديهم المعلومات العالية دي قوي باللاهوتية، وبيشرحها لهم بطريقة. وكل أصحاح واحد في سفر أفسس بيتكلم عن جسد المسيح. بس
كمان علشان رسالة أفسس ما كانش بيواجه فيها مشكلة في الكنيسة أو هرطقة، فهو ابتداها بصلاة وبتسبحة. لا، الحقيقة رسالة جميلة. أنا لما ابتديت أدرس فيها، عارفة يعني، حسيت إن أنا بخش 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 في أعماق، يعني ما هو بالظبط. وبعد كده دي حلاوة ربنا، إن هو إيه، زمان أنت قريت الآية وفرحت بيها وأنت صغنن قد كده، وبكرة كبرت وديتك شوية زيادة. انت ابتدي البيبي بنبتدي بنديله ايه؟ رضع صغير. وبعد كده لما بيكبر شويه ببتدي ادخله شويه شويه اكل. لو انا هرد عليك بحاجه، لو قدامك اكله حلوه جدا شهيه، هتاكلي منها ولا لا؟ اتفضل. ده بالتأكيد، ده ببساطة الإيمان لا تتنافى أبدا مع اشتياق ان انت عايز تعرف وتقرب من الهك اللي انت بتحبه. انت وجد كلامك فاكلته، فكل واحد على انتوا سايبين الدنيا. ممكن كنتوا تطلعوا تفسحوا، جايين الكنيسه هنا ليه النهارده في اجتماع درس كتاب؟ من محبتكم واشتياقكم، مفيش حد جبركم على حاجه. انتوا من كتر ما انتوا بتحبوا ربنا وعايزين تقربوا منه اكتر، وعايزين تخشوا في العمق اكتر، وعايزين تعرفوا عنه اكتر. لما حد بيحب حد بيبقى عايز يعرف عنه اكتر. او بشوق، او بشوق اني عايز ادخل اكتر واعرف اكتر. طيب، اي اسئله او اي تعليقات تاني؟ بنعمه ربنا ان شاء الله الاسبوع الجاي هناخد الاصحاح التاني. اتفضلوا، خلص الاصحاح. اهم حاجه تعرفوها في الاصحاح ده اللي قلتها كذا مره، خطه ربنا لينا من الازل، اخترنا ودعانا للتبني في الزمن الحاضر، فدانا وغفلنا خطايانا في المستقبل، ميراثنا الابدي الغنى السماء، كل الحاجات الجميله اللي ربنا هيديها لنا. وعشان كده بولس الرسول الكلام اللي انت بتقوليه يا ايمان صح جدا 100%. عشان كده بولس بيصلي للمؤمنين في كنيسه العذراء في أوتوا ان ربنا يديهم روح الحكمه والمعرفه مستنيره عيون اذهانهم. شيلوا كلمه افسس وحطوا كنيسه العذراء في أوتوا. طيب هنقرا الايه دي مع بعض، 18 و19. أنا عايز 18 و19 معك. مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. خلاص تعالوا نقراها تاني. مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن كنيسة العذراء في أوتوا المؤمنين حسب عمل شدة قوتي. أمين. خلاص. على فكرة مش عيب أبدا في كتابك المقدس أو في كتابك المقدس لما تلاقي حاجة زي كده وتشيلي اسم وتحطي اسمك مكانها، لأن حطي إلكترونيك نوت خلي ابنك وريك إزاي تعمليها. تفضل نصلي.
بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبانا السماوي نشكرك ونباركك، نقدس اسمك، نسبحك يا رب لأجل عطاياك، نسبحك يا رب لأننا إذ كنا وبعد خطاة مات المسيح من أجلنا. يا رب يسوع قد اهتممت بخلاص نفوسنا، لم ترسل لنا ملاك ولا رئيس ملائكة، ولكنك تنازلت من أعلى السماوات لتخلص هذه النفوس الشاردة، هذه الأنفس الضائعة التي كنا نقول لك اذهب عنا ومعرفة طرقك لا نسر، ولكنك يا رب أنت نزلت من أعلى سماك، قدمت دمك على عود الصليب. نشكرك يا رب على كل عطاياك، نشكرك يا رب على الكلمة المباركة التي أعطيتنا إياها اليوم. نشكرك يا رب إذا أعطيتنا في أفسس واحد كيف نكون جسد المسيح، كيف نحيا في المسيح، كيف نثبت فيه، كيف نعمل في شدة قوته وننظر إلى قيامة الأموات. يا ربنا يسوع أنني أطلب يا رب من أجل كل المحتاجين، من أجل كل المعوزين، من أجل كل من غلبهم إبليس، من أجل يا رب شعبك في مصر، انظر إليه نظرة من السماء، تعهد هذه النفوس المجروحة، تكلم في قلوب من يضطهدوننا يا رب. انظر يا ربنا يسوع من السماء وكفكف دموع الباكين وعالج جراح المجروحين. كل واحد فينا يا رب مغلوب من جهة معينة في قلبه، كل واحد فينا يا ربنا يسوع الشيطان قد قهره أو غلبه، لكنك أنت تستطيع يا ربنا أن تلمسه. إذا كانت المرأة نازفة الدم لمست هدب ثوبك فشفيت في الحال، ولكنك أنت معنا موجود فينا في داخلنا في جسدك ودمك في علاوة الصليب يا ربنا يسوع. أذكر يا ربنا كل من ليس له أحد يذكره، أذكر كنيستك، أذكر البابا والأساقفة والكنائس يا رب، أذكر خدمتك يا رب، أذكر جميع الطوائف لكي يعرفوا اسمك القدوس يا ربنا، أذكر من يضطهدوننا، عرفهم كما تقابلت مع بولس مع شاول صيرته بولس، إننا ربنا يسوع نطلب منك الآن أن تضمد جراحات شعبك، أن تنظر إلينا وتتعهدنا، طالبين يا ربنا يسوع أن تسمعنا بشفاعة أمك العذراء وبشفاعة كل القديسين، اسمعنا حين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، في المسيح يسوع ربنا.